إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإن أعظم ما يتزود به العبد في هذه الدار هو هذه التقوى التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بها ربنا الكريم في محكم التنزيل لما قال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، أيها المؤمنون، اعلموا أن الله جلت حكمته وتعاظم جده وتبارك اسمه قد أوجب على عباده حقوقا أداؤها وحسن القيام بها ورعايتها امتثال لأمره وتعظيم لجنابه ونيل لمحبته ورضوانه. وكم هي كثيرة هذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على العباد، ولكن أكثر الناس عن هذه الحقوق معرضون وغافلون، إلا من هيأه الله عز وجل لمعرفتها ثم وفقه لحسن القيام بها. من هذه الحقوق التي يتأكد الحديث عنها لسيما في مثل هذا الزمان، إذا أردنا أن نعيد لهذه الأمة مكانتها ومنزلتها التي عرفت بها في سالف الأزمان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إنه الحديث عباد الله عن حقوق العلماء، وما أكثر هذه الحقوق وما أجلها. اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الحقوق التي خص الله عز وجل بها العلماء، ونقصد بالعلماء علماء الأمة الوارثون لعلم النبوة، العالمون بشرع الله، المتفقهون في دين الله تبارك وتعالى، العالمون بالكتاب، الحافظون للسنن التي حفظها لنا الأعلام في كتبهم. من هذه الحقوق أيها المؤمنون موالاة العلماء ومحبتهم، هذا أعظم حق يجب للعلماء، موالتهم ومحبتهم، فهم أولى الناس بالموالاة وأحقهم بمحبة الله عز وجل بعد الأنبياء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب على المؤمنين بعد موالاة الله تعالى وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله جميعا يجعلون محبة الرجل لعلماء بلده أو لعلماء أهل الإسلام قاطبة في كل عصر، ومصر كانوا يجعلون محبة الرجل لهؤلاء العلماء معيارا وميزانا يحكمون به على صحة معتقده وسلامة منهجه ونقاء سريرته. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وكان ابن المديني رحمه الله من علماء السلف ومن شيوخ الإمام البخاري يقول: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي وهؤلاء من علماء السلف المعروفين، إذا رأيت الرجل يعتمد على مثل هؤلاء ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره، أي ترقب الخير الذي سيصدر منه. والضابط عباد الله في محبة العلماء وموالاتهم قائم على أساس الكتاب والسنة، ويقام أيضا على ميزان العدل الذي هو ميزان التقوى وميزان العلم وميزان الإيمان. فلا يتصور أصلا أن يحب امرؤ أحدا من العلماء ويذكره بمزيد فضل وسبق إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وعلمه وتقواه، فيقدم من قدمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك عقلاء الأمة وخيارهم وفضلاؤهم، فيفضل من فضله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحق الأول. أما الحق الثاني عباد الله، وهو أيضا من أهم الحقوق وهو من الأداب الواجبة التي ينبغي أن يسديها المؤمنون لأهل العلم في كل زمان ومكان، تقديرهم واحترامهم ومخاطبتهم بالألقاب التي يستحقونها الدالة على منزلتهم ومراتبهم ومناصبهم في العلم. وهذا القدر إن وجد في الإنسان المؤمن فهو على خير عظيم، وهو علامة على ارتسامه واتباعه للملة والهدي والسنة. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال سفيان: ليس منا، أي ليس على ملتنا. وذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أنه قال: من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر، ويوقر بمعنى يحترم ويعظم ويبجل: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، هؤلاء أربعة. فذو الشيبة يكرم لسبقه إلى الإسلام، والسلطان يكرم لخدمته العباد والبلاد، والوالد يكرم لما له من فضل التربية والرعاية والإنفاق، والعالم يكرم لما يحمله من العلم الشرعي الذي به حياة القلوب وقوام الأرواح، ولما يحمله من كتاب رب العالمين. فهو أحق هؤلاء الأربعة بالتوقير والتبجيل. وحقيقة هذا التبجيل والتعظيم لعالم الأمة ليس هو من الإجلال الذي يخص به هذا العالم فحسب، بل إن إجلاله وتعظيمه هو من إجلال الله تعالى في حقيقة الأمر، لما ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه ولا الجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وعلى هذا الأدب الجم والخلق الرفيع سار ونشأ خيرة العباد من هذه الأمة، يتأدبون مع العلماء ويحفظون كرامتهم ويبالغون في توقيرهم ولو كانوا في مثل مقامهم أو أحيانا دون فضلهم، دفعا للأمة وتحفيزا لها على أن يأخذوا بأحسن المكارم وأن يتأدبوا بأنبل الفضائل. فهذا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو من هو في جلالته وعلو كعبه وسمو منزلته في العلوم الشرعية في فقه كتاب الله، يمسك ويأخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت الأنصاري وهو دونه في علم، ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، كيف لا؟ وهو رضي الله تعالى عنهما وأرضاه كان يقول: مكثت سنتين، يعني كاملتين، أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن حديث، فوالله ما منعني إلا هيبته. سنتان كاملتان وهو يريد أن يسأل عمر بن الخطاب عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعني إلا هيبته. وهذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لخلف الأحمر، يقول له: لا نقعد إلا بين يديك، هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منهم. ولما جاء الإمام مسلم صاحب الصحيح المعروف إلى شيخه الإمام البخاري قبله بين عينيه وقال له: دعني حتى أقبل رجليك يا سيد المحدثين ويا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. ومن تتبع عباد الله مثل هذا الأدب الموروث عن أسلافنا الأماجد أعياه إحصاؤه واستعصى عليه إفاؤه. وليقتدي طالب العلم وسيرا في هذا السبيل الذي ينبغي أن يتأدب به العبد مع العلماء والأئمة والدعاء، فإن العلماء رحمهم الله خصصوا كتبا ووضعوا لنا وقربوا لنا دررا في أداب التعامل مع العلماء، فقالوا إن، وهذا على سبيل المثال، إن من حق العالم ألا تكثر عليه في السؤال، وألا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تغتبن عنده أحدا، وإن زل قبلت معذرته، وإن زل قبلت معذرته. ويجب عليك أن تعظمه وتوقره لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس قدامه، وإذا كانت له حاجة كنت من السباقين إلى خدمته، وإذا أتيت إليه في مجلس من مجالسه سلمت عليه تسليم الخاصة ثم سلمت على العامة، ولا تجلس بين يديه إلا بإذنه، لا تشير بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تأتي بقول عن فلان تقول له فيه إن فلان قد خلفك فيه، ولا تمتحنه. للأسف الشديد كما هو دأب بعض الناس في عصرنا هذا، قالوا: ولا تمتحنه لتعرف صوابه من خطئه. هذا الحق الثاني والأدب الثاني. أما الحق الراء الثالث وهو أيضا من أعظم الحقوق، وهو الذي يجعل الإنسان يرقى به إذا التزم بهذا الحق إلى مصافي الفطناء الأكياس، وحق له أن يقال له طالب العلم حقا، وهو السعي إلى العلماء والأخذ منهم. والله سبحانه وتعالى قد سهلنا في هذا العصر سماع كلام العلماء حتى وإن لم نحضر مجالسهم، ففي الذهاب إلى العلماء والسعي إليهم نيل إرث الأنبياء، وفي غشيان مجالسهم وسماع دروسهم إدراك منصب الأولياء، وهو السبب الذي جعله الله عز وجل طريقا إلى جنته في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في سنن الدارمي قال سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإن ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وفيه أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب أهله أو ذهاب العلماء. وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: العلماء ضالتي وهم بغيتي إن لم أجدهم، وجدت راحة قلبي أو وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في طلب الرحلة في طلب العلم والرحلة إلى أهله والسعي إليهم، وتشهد لذلك وقعهم وقصصهم المدونة في كتب السير والتراجم وكتب الحديث. فمنهم من كان يرحل وبغيته سماع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما هاجر من المدينة إلى بلاد الشام من أجل أن يسمع حديثا ثم قفل راجعا. ومنهم من يقطع الفيافي ويركب الأخطار في الأصفار وليس له إلا التحقق من نسبة فتوى إلى عالم. فلهذا عباد الله أصلح الله عز وجل لهم دينهم بسبب اهتمامهم بالعلم، وأصلح لهم دنياهم لسلامة قصدهم أيضا. أما نحن للأسف الشديد فقد أعيان تحمل العلم الشرعي وأثرنا شقوتي الجهل والتعالم وصرنا بعد ذلك لا نهتم إلا بأمور الدنيا، أما ما فيه صلاحنا وإليه يرجع فلاحنا فهذا قد فرطنا فيه كثيرا. ولهذا ورثنا عدلا لا ظلما فساد الأحوال وخراب النفوس وتصور الركالة محراب العلم وانطواء معادن الرجال وخيارهم في هذه الأمة، فانتشرت في الأمة للأسف الشديد بسبب عدم الاهتمام بالعلم وتشجيع أهله، انتشرت في الأمة أدناس المعتقدات ورذائل الأخلاق وسوءات الجاهلية ومعايبها. فإلى الله الشكوى مما حل بالمسلمين في مثل هذا الزمان، فهلا إلى جيل جديد نبعث وننفخ فيه روح الهمة لأجل طلب العلم وتشجيع الأغنياء والميسورين للإنفاق من أجل أن يتعلم هذا الجيل علم الدين، بفتح المدارس وبإعادة بعث هذه المساجد التي كانت في عصر الأسلاف منارة لنشر العلم. فحينئذ إذا وجدنا همم الناس منصرفة إلى العلم الشرعي كما تنصرف إلى طلب الدنيا، نكون حينئذ قد وضعنا خطوة سليمة في بناء ما ضاع من مجد هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولله در أبي عبد الله المراغي لما قال: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورق فاعلم ولا تراهم لدى أشياخ في حلق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يجنون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظ علينا ديننا برجوعنا إلى طلب هذا العلم الذي حثنا الله سبحانه وتعالى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، كما علمتم فكما يجب محبة العلماء وموالتهم ومعرفة أقدارهم ومنازلهم، يحرم أيضًا تنقصهم وإيذاؤهم والتهوين من شأنهم والتقليل من أمرهم وكيل التهم لهم. فإن إذا حدث هذا في الأمة فإن الناس يكونون على خطر عظيم، ويجر هذا الطعن في العلماء وعدم معرفة أقدارهم إلى فساد وإفساد من شأنه أن يحدث في الأمة شرخا جسيما، لأن الطعن والقدح في أهل العلم الراسخين في العلم هو مسلك أهل الزيغ والضلال. ذلك أن الطعن فيهم ليس طعنا في ذواتهم وفي أشخاصهم، وإنما هو طعن في الدين وطعن في الدعوة التي يحملونها والملة التي ينتسبون إليها. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديداً على المبتدعة. وتأملوا قول الإمام أحمد، قال: إذا رأيت الرجل يغمز، ويغمز يعني يذكره بكلام ظاهره المدح ولكن باطنه السوء، ومع ذلك قال: فاتهمه على الإسلام، لأنه كان رحمه الله حماد بن سلمة شديداً على المبتدعة. فالطعن والقدح في العلماء محرم بدليل الكتاب والسنة، لأنه من الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي يحفظه جميع الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويكتسب الطعن في العلماء مزيد حرمة، لأنهم أولياء الله، ومن عاد وليا لله فهو معاد لله تبارك وتعالى، وقد آذنه الله تعالى بالحرب. وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي: إذا لم يكن العلماء أولياء لله فلا أعلم لله وليا. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: المراد بالولي في هذا الحديث العالم بالله المواظب على طاعته. ومن مظاهر تنقص العلماء الاستهزاء والسخرية بهم ومحاكاتهم في أقوالهم أو في هيئاتهم الخلقية والخلقية لإضحاك الناس، وهذا مسلك خطير إذا سلكه الإنسان، وقد يفضي به والعياذ بالله إلى الكفر بالله عز وجل. دليله قول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرت لا تعتذروا قد كفرتم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولقد قال أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت بسبب قول المنافقين في قراء الصحابة وهم من العلماء الفقهاء، قالوا فيهم: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومن مظاهر تنقص العلماء عباد الله غيبتهم أو الرضا بغيبتهم أو عدم النصرة لهم إذا ذكروا بسوء، ويخشى من على ويخشى على من كان له نصيب من هذا الخبث أن يؤدي بنفسه إلى موت قلبه والعياذ بالله. يقول الإمام ابن عساكر رحمه الله، واسمعوا إلى هذه الكلمة، يقول رحمه الله: اعلم وفقني الله عز وجل لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصهم معلومة، فإن من اشتغل في العلماء بالسلب أي بذكر المساوئ عوقب قبل موته بموت القلب. ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال: حق على العاقل أن لا يستخف بثلاث، بالعلماء والسلاطين والإخوان، فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلاطين ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ومن مظاهر تنقص العلماء تخطئتهم بغير علم، بحجة أنهم لا يعلمون الواقع ولا يعرفون شيئا من الواقع، وهذه فرية في العلماء قالها المغرضون لا أساس لها من الصحة. فالعلماء في الجملة أعبر الناس بالواقع وأعلمهم بأحوال الناس. ومن مظاهر تنقص العلماء عباد الله عدم الاهتمام بهم في حياتهم وإكرامهم، وعدم الحزن عليهم إذا ماتوا، وهذه مصيبة أهل هذا الزمن. يموت الرجل الذي لا يعبأ به من أهل الفن واللعب والمرح وقد تقام عليه الدنيا ولا تقال، ويموت الرجل من أهل العلم فلا تسمع له إلا همسة، لا تسمع له إلا همسة. وكان السلف الصالح إذا مات منهم عالم عدوا ذلك العام وسموه بأنه عام الحزن، وكأن عضو من أعضاء الأمة قد انفصل عنها أو قد شل. ولهذا كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وهو الإمام الجليل العالم النبيل، يقول: إذا سمعت أو أخبرت أن أحدا من أهل السنة أي من علماء أهل السنة قد مات، فكأن عضوا من أعضائي قد انبطر. وكان رحمه الله إذا غسل عالما من علماء زمانه يقول: من تمنى موت علماء أهل السنة فهذا يريد أن يطفئ النور الله بفمه، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. ويذكر لي بعض الأفاضل أن الشيخ العلامة الطيب العقبي رحمه الله، الإمام المجاهد العالم النحرير الذي قضى ردحا من الزمان في دعوة الناس وتعليمهم بالدروس والخطب والكتابات، لما مات رحمه الله أوتي به إلى المسجد الذي صلي عليه في صلاة الجنازة، حتى أن إمام المسجد لم يعلم بموته، فقال: من الميت؟ هل رجل أم امرأة؟ وهو الشيخ طيب العقبي رحمه الله تعالى. كل هذا عباد الله لما لا يكون في الأمة مثل ذلك القلب اليقظ الذي يعطي للعلماء قدرهم، فإن في الاهتمام بالعلماء حياة للأمة وتقدم بها إلى الأمام. وفي هذا الزمان الأخير مات ثلاثة من العلماء، مات ثلاثة من العلماء. وقبل ذلك أذكر لكم أن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر عن رجل من المؤرخين لما مات عالم يسمى إسحاق بن الفرات، قال الذهبي بعد ذلك: ومات قبله أي في هذه السنة، وهي سنة 400، يعني في السنة الرابعة بعد 200، قال: وقبله يعني لما مات إسحاق بن الفرات مات معه الشافعي وأشهب من تلامذة الإمام مالك بمصر. قال رحمه الله معلقا: وإذا مات ثلاثة من العلماء أو أمثال هؤلاء العلماء في مدينة في عام واحد فقد بان عليها النقص، فقد بان عليها النقص. وفي هذا الزمان قلت مات ثلاثة من العلماء كانوا في وزن من ذكرهم الذهبي رحمه الله. فعند ذلك أصاب الأمة النقص واحتدم الخصام ووقعت الأدواء في الأمة وتفرق شمل الكثيرين ممن كانوا على الجادة. فرحمك ربي أن ينالنا عقابك وأن تفجأنا نقمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.